الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الرابع من كتاب صفات القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفات الحوض. يدخل الإيمان بالحوض في الإيمان باليوم الآخر وفي الإيمان بالغيب. وقد اختلف العلماء هل هو عام لكل نبي أم خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت حديث في أن لكل نبي حوضا، وهذه الأمور مبناها على الأدلة. وقد ذكر الإمام مسلم جملة من أحاديث الحوض في كتاب الفضائل، وهكذا البخاري، ولبقي بن مخلد رحمه الله جزء في أحاديث الحوض، وأحاديثه متواترة، ودل على ثبوته القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض. وأما السنة فالأحاديث متواترة كما تقدم، وإجماع السلف على إثباته، حتى قال أنس بن مالك حين تشكك فيه عبيد الله بن زياد: ألقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. وهو موجود الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، فقال: إني لأنظر إلى حوضي الآن، يشرب منه المؤمنون ويطرد منه الكافرون والمنافقون وبعض الظلمة ومن إليهم من المسلمين، كما جاءت ذلك الأحاديث المتكاثرة. وذكر في صفته أن آنيته عدد النجوم وزواياه سواء، مسيرة شهر من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى وهو الدهلي قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، قال: حدثني أبي شعيب بن أبي حمزة ثقة، عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء، جاء في بعضها في الليلة المصحية. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن نيزك البغدادي بحفظه الشيء، قال: حدثنا محمد بن بكار الدمشقي ثقة، قال: حدثنا سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن ضعيف، عن قتادة عن الحسن عن سمرة. والحسن عن سمرة هنا مرسل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنما يتباهون أيهم أكثر وردة. لعل هذا الرجاء قبل أن يعلم أن أمته 80 صفا وباقي الأمم 40 في الجنة، لكن الحديث ضعيف. وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب أي ضعيف. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. وكما ترى هو ضعيف الإسناد من جهة الإرسال، وضعيف الإسناد من جهة من في سنده. قال: باب ما جاء في صفة أواني الحوض. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا محمد بن المهاجر ثقة، عن العباس بن سالم اللخمي ثقة، عن أبي سلام الحبشي ممطور ثقة يرسل. قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد البغل، وما كان من شأن البريد، قال فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد، بمعنى أنهم كانوا ربما أمام الناس أنه مدان أو أنه مطلوب لأمر شديد. فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به الحرص على العلم وتلقيه وأهمية الإسناد في الدين. قال أبو سلام حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء أي الأردن، ماءها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، جاء شاهده الصحيح عن أبي هريرة وحذيفة، وأكاويبها عدد نجوم السماء أي في الكثرة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهذا من بركته وعظيم صفاته. أول الناس رودا عليه فقراء المهاجرين لأنهم أشد ابتلاء من غيرهم وصبروا، الشعث رؤوسا أي لم تنشط رؤوسهم لكثرة تنقلاتهم ولقلة ما في أيديهم، الدنس ثيابا يعني متسخة لعدم وجود غيرها ولعدم غسلها، الذين لا ينكحون المتنعمات وإن خطبوا لم يزوجوا كما في الحديث، ولا تفتح لهم أبواب السدد يعني باب الدار، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا ونكحت أو نكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي. قال عمر نعم، قال عمر لكني نكحت المتنعمات وفتح للسدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. وفيها قول الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها، زوج الخليفة أخت الخلائف، أخت الخلائف والخلائف زوج والخليفة زوجها. هذا حديث عظيم في وصف المهاجرين رضوان الله عليهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الحديث أن تذهب لاتساخ ثوبك ولشعث رأسك بدون مداعي، إنما هم كانوا للقلة وللشدة التي تنزل بهم. شاهد من الحديث أن كثرة عدد أكواس الحوض التي يشرب منها المؤمنون، وذكر بعض صفات الحوض وأنه أحلى من العسل باللبن، أبيض من اللبن وأحلى من العسل. قال أبو عيسى أخرجه ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سلام الحبشي اسمه ممطور وهو شامي ثقة، والسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي ثقة، قال عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية، لأن الليلة المظلمة المصحية يظهر من نجوم السماء ما لا يظهر في الليلة المقمرة، من آنية الجنة من شرب منها شربة لم يظمأ، آخر ما عليه عرضه مثل طوله زوايه سواء سيرة شهر، ما بين عمان إلى أيلة، ماءها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أخرجه مسلم أحمد. وقد جاءت روايات كثيرة في ما يتعلق بمسافة الحوض، وكلها عائدة إلى أنه حوض عظيم كبير واسع. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد ذكر عدة روايات مختلفة ما لفظ، وهذه الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص، ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك، فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي حديث جابر كما بين صنعاء إلى المدينة، وفي حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء، وذكر روايات أخرى ثم قال وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا وتنقص أقل ما ورد في ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرع. وزاد في رواية قال عبيد الله فسألت قال قريتان بالشام بينهم مسيرة 3 أيام ثم قال وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض هي من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواة وإنما جاء في أحاديث مختلفة من غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في كل منها مثلا لبعد أكتار الحوض بساعة ما يسنح من العبارة ويقرب ذلك للعلم بعدد ما بين البلاد النائية بعضها عن بعض لا على إرادة المسافة المحققة قال في هذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى انتهى ملخصا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب في الباب عن حذيفة بن اليمان في مسلم عبد الله بن عمرو أبي برز الأسلمي قال أما حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الشيخان وأما حديث أبي برز فأخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه هذا في الترغيب وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد الشيخان وأما حديث ابن وهب وحديث المستورد نعم حديث وهب ابن وهب أخرج نعم حارث بن وهب أخرجهما البخاري ومسلم قال رحمه الله باب بسند متصل حدثنا أبو حسين عبد الله بن أحمد الكوفي عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي أبوه إمام قال حدثنا عبثر بن القاسم قال حدثنا حسين هو ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهط والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم هذا تحديد لوقت هذا الحديث فقلت من هذا قائل موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فانظر قال فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب فقيل هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا غير حساب فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم فقالوا نحن هم قال قائلهم أبناء الذين ولدوا على الفطرة والإسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون ومع ذلك هذا الحديث لا يتعارض بين حديث بينه وبين حديث تداووا فإن هذا الحديث أخبر عن تركهم لمثل هذه الأشياء لعظيم توكلهم ولعدم تعين التداوي وإلا لتعين لا يجوز للإنسان أن يضعف نفسه بالأمراض على نية التعبد هذا ربما صار من البدع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون من الطيارة من أمضاك أو ردك وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون وكلها عائدة إلى هذا المعنى فقام عكاشة بن محصن فقال أنا منهم يا رسول الله قال نعم في رواية قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم ثم قال آخر أنا منهم فقال سبقك بها عكاشة وقال عكاشة واختلفوا في هذا فقيل بأنه كان رجل من المنافقين وقيل بأنه كان من المسلمين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي التتابع خرج البخاري ومسلم وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بالباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري لا هنا بارك الله فيك